أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عليك السلام. كان كلامنا المتقدم في أمرين. الأمر الأول هو موضوع القاعدة التي تحدثنا على أنها أمر واحد وليس بمتعددة، وقلنا إن الموضوع هو ذلك الجامع الارتكازي الذي يشك فيه، بمعنى أنه يهتم بأمره ويرتب الأثر عليه. بحيث لو رجعنا إليه لعد الرجوع إليه تدارك له، وهذا الموضوع أعم من أن يكون الشك في الوجود عليكم السلام أو الشك في الصحة. وقلنا إن هذا المعنى هو جامع ارتكازي إذا صح التعبير. والأمر الثاني أن كيف نطلق أنه مضى محل الشك وصح أن يقال تجاوزنا، وأن يكون ذلك مفاد الروايات أيضا الواردة في المقام. قلنا إن مضي محل الشك بحيث يكون الرجوع إلى ذلك المحل يصدق عليه ماذا؟ التدارك والاعتناء بعد مضي المحل وفواته، هو ما يستفاد من الروايات القائلة بأنك قد تجاوزت وقد فرغت من ذلك الشيء أو فرغت عنه وقد دخلت في غيره. فإذا الدخول في الغير والفراغ منه والتجاوز عن هذه العناوين تشير إلى الانتهاء منه والمضي عنه. معي؟ إذن متى يصدق علينا أننا مضينا وتجاوزنا؟ إذا فرغنا واجتزنا المحال. والروايات الواردة في المقام تشير إلى هذا المعنى بناء على الرجوع إلى هذا الجامع الارتكازي الذي أوضحنا. طيب، في هذا اليوم سوف نزيد ما تقدم إيضاحا ونجلي ما مضى بالإشراق. يعني يقول الماتن لعل فيما تقدم شيء من الغموض والإبهام، بس احنا في هذا اليوم راح يتضح لنا أن الدخول في الغير ما هو المراد منه في هذه الروايات الواردة. عندما أقول مضى ذلك الشيء وقد دخلت في غيره، ماذا أستفيد من المضي والدخول في الغير؟ أي يقول أولا كي يتضح لنا هذا المطلب لا بد أن نرى أن الشك كما مر علينا تارة يكون في الجزء والشرط، وأخرى يكون في تمام وكمال الشيء، يعني الشك في صحته بعد تماميته وكماله. وبالتالي المضي أو صدق عنوان الدخول في الغير يختلف في المقامين، فالمضي والتجاوز بالنسبة أو الدخول في الغير بالنسبة إلى الشيء المشكوك في صحته هو فقط وفقط بالفراغ عنه ومنه. أما المضي والتجاوز إذا كان في الجزء فهذا لا يصدق بعد الفراغ عن الجزء، وإنما يصدق بالدخول في الجزء الذي يليه. فإذا عندنا ماذا؟ قسمان يختلفان. لما أقول هكذا مضيت عنه وانتهيت منه ودخلت في غيره، المضي والانتهاء والدخول في الغير يمكن أن نعبر عنه في المقامين أنه في كل مقام منهما بحسبه. فالمضي والانتهاء عن الشيء في مقام الشك في الشيء بعد تماميته إنما يكون ماذا؟ بنفس التسليم كما قلنا بالأمس والفراغ عنه. أما إذا كان الشك في الجزء فهذا لا يصدق أنك أتممته. ماذا مثلا الآن تقول أنا ما زلت راكعا ولكن أشك في أنه تحقق الركوع بتمامه يعني بشرطه مع الذكر، أم أنني ركعت ولم أذكر؟ ما دمت في الركوع ما يصدق عليك أنك شنو تقول تحقق الركوع، وشك هذا ليس بشك، بل عليك أن تتدارك ما دمت في المحال. ليش؟ ها، لأنه لم يصدق هنا التجاوز إلا بالدخول في السجود. عرفنا؟ ولهذا يقول نعم دائما يكون ننظر إلى الأمرين بهذين اللحاظين المختلفين، أي أن الشك في تمام الشيء وكماله بالفراغ منه وعنه فقط، يعني بمجرد التسليم مثلا في الصلاة. أما الشك في الشيء بمعنى أنني شككت في وجوده وهو الشك في الجزء أو الشر، فلا يصدق إلا بالدخول في غيره. طيب، ومن هنا أيضا لا بد أن نلتفت إلى ما استفيد منه قاعدة الحيلولة، عندما يقول الإمام عليه السلام الوقت حائل. ما معنى الوقت حائل؟ ها، الوقت حائل يعني أنا شككت في ذلك الشيء بالقسمين كما شرحنا بالأمس الماضي، بعد الخروج من الوقت. خروج من الوقت يعني أن الوقت انتهى، تلاشى، لا وقت للعمل الذي أريد أن أنجز ذلك العمل فيه. ثم شككت، أمس أعطينا مثال لصلاة الظهر بمعنى نفس المثال الذي أوردناه في الأمس الماضي هو أيضا يأتي في اليوم، بمعنى أن شكي تارة في صلاة الظهر مع بقاء الوقت في صلاة الظهر معا، وشك في وجودها تحققت أم لا معا، صليت الظهر أم لم أصلي الظهر قلنا بالأمس والوقت باقي، فهل هنا أستطيع أن أقول يعني أبني على قاعدة الفراغ؟ لا، هنا تأتي في الحقيقة قاعدة الاشتغال، لأن الوقت شرط والوقت ماذا؟ باق، فعلي أن آتي بالعمل وإن كان الشك في الوجود، لكن أنا في العمل وأعرف أن العمل قد تم وأنجز ولكن أشك في صحته، فهنا ماذا يصدق علي؟ شنو؟ قاعدة الفراغ بمعنى، وقاعدة التجاوز بمعنى آخر. وما قلناه من الشرح والإيضاح يظهر من الروايات التي تقدمت. مثلا لاحظوا الرواية الأولى اللي مرت عندنا، أول رواية عندما ننظر إليها ماذا تقول الرواية؟ تقول هكذا: كل ما شككت فيه مما، يعني من الذي قد مضى فامضه. فإذن كلها هنا ايش قلنا؟ كل موضوعة للعموم والاستغراق والشمول والاستيعاب، أي شيء شككت فيه وهو قد مضى فامضه، خلاص هذه واضح الرواية. طيب هذه، وبعد ورواية أخرى: فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، شفت الرواية؟ فقد دخل حائل. طيب وإذا دخل الحائل فلا إعادة عليك من شك. نعم، اللهم إلا أن ينقلب شكك إلى يقين. أنت شك أنك أتيت بصلاة الظهر مثلا أم لا وقد انتهى الوقت، تالي لا عرفت أصلا أن في ذلك اليوم حدث حدث، وأردت أن ماذا؟ أن تعتني بذلك الحدث ثم ترجع منه لأداء صلاة الظهر. ولكن يعني مثل ما نقول اشتغلت بذلك الحدث في كل الوقت، فهنا ماذا كنت على يقين أنك لم تأتي بصلاة الظهر، فعليك ماذا؟ بالإتيان بها. طيب ليش يقول هكذا الماتن؟ أي يقول لأن احنا لما جمعنا بين القسمين من الروايات وقلنا في جامع ارتكازي، والحال أن بعض الروايات تؤكد على لابدية الدخول في الغير، والدخول في الغير ما يصدق في الموارد التي نطبقها اللي نقول سلمنا ما دخلنا في الغير في الحقيقة. طبعا الدخول في الغير بالنسبة الآن أنا كنت في السجود وشاك في الركوع واضح أنني دخلت في الغير، كنت مثلا ماذا كبرت شككت أنني أتيت بالأذان والإقامة أم لا، واضح أني دخلت في الغير. لكن بالنسبة للصلاة اللي بعد الانتهاء منها هذا ما يصدق أنني دخلت في الغير. بالنسبة لتنصيص الروايات أنك مثلا مرت علينا بعض الروايات اللي شو تقول، يقول انظر إلى موثق ابن أبي يعفور المتقدم، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه بعد وقد صرت في حال أخرى، في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء، لا شيء عليك فيه، لا شيء عليك فيه متى؟ إن كنت قد دخلت في حال أخرى، يعني التجاوز كأن له ماذا؟ له شرط، ما يصدق التجاوز بالانتهاء والمضي والتمامية والكمال من الشيء، بل لابد من الدخول في حال أخرى بحسب منطوق هذه الروايات. وبما أننا أرجعنا القاعدتين إلى جامع ارتكازي، فالمفروض حتى في الصلاة التي انتهينا منها لكننا ماذا؟ لم ندخل في غيرها مثلا، فلا يصدق عليها التجاوز والفراغ إلا بالدخول في غيرها، حتى لو كان الغير عرفي. يعني مثلا شنو؟ بعدما قمت من محل الصلاة ومجرد سلمت، لو فرضنا ان نعم الدخول في الغير الامر العرفي، هذا فيه نقاش بين العلماء كما سوف يأتينا باكر ان شاء الله، عرفنا يعني مو الامر الشرعي كما يقول الاكثر بل يشمل الامر العرفي، أنا ما قمت عن مقامي، يعني ما دخلت في شيء غير الصلاة، عرفنا؟ فهل هذا يصدق أني أنا الآن بعد شكي نعم يصدق عليه تجاوز وفراغ بناء على الجامع الارتكازي؟ يقول ما يصدق. ليش؟ لأنني لم أدخل، لم أقم، إن قمت وقد خطوت خطوات صدق أني ماذا انتهيت من الصلاة ودخلت في غيرها، لكن أنا مجرد سلمت معي وشككت في الاتيان مثلا بالسجود، قلت لعلي سلمت ولا يعني جلست وسلمت شرعت في التسليم، فماذا يجب علي بعد التسليم؟ أن آتي بالسجود ثم مثلا أسلم منه ثم أسجد سجدة السهو، لأن يصير ذاك ماذا؟ التشهد في الحقيقة زيادة، واضح؟ واضح لنا الفكرة؟ أي يعني يقول إن هذا ما يصدق عليه تجاوز فراغ ما دمت في المحل ولم تدخل في غيره. متى يصدق التجاوز والفراغ؟ عند الدخول في الغير بمنطوق الروايات. بس يقول هذا المنطوق الوارد في الروايات أولا ما جاء في كل الروايات معي؟ تقول يعني مو كل الروايات الواردة تقول لك لابد أن تدخل في غيره. فإذا لابد أن نفهم من هذه الروايات حتى مع حملنا لكلا القسمين من الروايات على الجامع الارتكازي أن نفهم من الروايات أن الدخول في الغير في كل مقام بحسبه. فإن كان الشك في الصحة فالدخول في الغير بمعنى الانتهاء من الشك، أما إذا كان الشك في الوجود اللي قلنا بمفاد كانت تامة فالدخول في الغير لا يصدق إلا بعد التجاوز والبدء في العمل في الجزء المترتب على ذلك الجزء الأول. واضح شي يقول لنا الماتن؟ طيب الماتن أيضا يريد أن يورد دخلا ودفعا، يقول لعله بعض الروايات الواردة يظهر منها أن الفراغ أيضا وارد في قاعدة الفراغ، بل ذيك اللي قلنا تشمل كل القسمين اللي أول رواية كل اللي قرأناها اليوم، كل اللي قلنا ماذا تصدق على القسمين وتقول أيضا ماذا دخلت في غيره، فكيف نفعل هذا القسم من الروايات اللي تؤكد على لابدية الدخول في الغير وأنه لا يصدق التجاوز والفراغ إلا بعد الدخول في الغير؟ عرفنا؟ يقول هذا ما جاء للتقييد، عرفنا؟ هذا جاء للإيضاح. يعني ما قلنا القيود في كل شيء بحسبه، بعض القيود لا، يعني القيد له دخل في تضييق ماهية المقيد، وبعض القيود القيد إنما هو جاء ماذا للإيضاح والشرح والبيان. يعني لما يقول لك وقد دخلت في غيره بعد الانتهاء من الصلاة، يعني وقد سلمت منه، سلمت يعني بس هذا القصد، عرفنا؟ طيب ألك مؤيد على هذا المعنى؟ يقول نعم، أشير لكم إلى مطلب، وهذا المطلب بعد الإشارة إليه راح تدركون هذا المعنى الذي أنا ذكرته. شنو المطلب؟ يقول انظر إلى من قال بتعدد القاعدة، الذين يقولون إنه توجد لدينا قاعدة اسمها الفراغ وأخرى اسمها شنو؟ التجاوز. طيب الفراغ متى تطبقونه؟ يقولون يعني بعد التسليم. والتجاوز لا بد من الدخول في الغير. طيب حنتوا حملتوا الروايات أيضا اللي حملتوها على قاعدة الفراغ إن بعد أيضا في دخول في الغير، فشلون قلتوا بعد التسليم؟ قالوا نعم، الدخول في الغير في كل شيء بحسبه. يقول إذا كان من يقول بالتعدد يحمل الروايات على هذا المعنى، فما بالك بمن يقول بوجود الجامع الارتكازي؟ فيصير الحمل أوضح، عرفنا؟ بعد بل أن قول من يقول إن الدخول في الغير في كل مقام بحسبه يؤيد المبنى الذي أوضحناه. شنو المبنى اللي قلنا وجود جامع ارتكازي يشمل القاعدتين؟ لأنه مجرد أن يقول أن الدخول في كل شيء بحسبه يعني يرى أنه في داخل نفسه أن الروايات وإن عبرت بتعبيرين مختلفين متحدين معي في مقامين مختلفين، يعني عبرت بالتعبير أنه لا بد من الدخول في الغير بالنسبة لقاعدة الفراغ، ولا بد من الدخول في الغير بالنسبة لقاعدة التجاوز، فالتعبير متحد صح؟ والحال أنه توجد قاعدتان مختلفتان بنظر هذا، فالتعبير المتحد مع القول بوجود قاعدتين مختلفتين ماذا يشير إليه؟ يشير إلى صحة ما ذهبنا نحن إليه من أن هذا التعبير دليل. طيب طيب صفوه بالطيب، دليل طيب على هذا الجامع الارتكازي، عرفنا؟ يعني التفاتة جميلة من الماتف، يقول أنا أجعل كلام من قال بالتعدد مؤيدا لي بعد، وأجعل أن هذا التعبير المتحد في من يقول بالتعدد دليل على صحة رأينا، عرفنا؟ بعد عندك شيء؟ يقول نعم عندي. يقول أنا الآن ما استقرأت كل النصوص، جبت بعض النصوص وطبقتها على المطلب. مثلا لاحظنا احنا جبنا كم نص؟ جبنا اي صحيح زرارة والفضيل، وبعد اطلاق موثق محمد بن مسلم وخبر بكير، هو جايب هذا، يقول هذه بعض النصوص في القاعدة. ولعل من يتأمل في بعض النصوص الأخرى اللي احنا ما أوردناه راح يظهر له ما استظهرناه، ويتبين له ما قلناه. واضح شي يقول الماتن؟ واضح المطلب؟ طيب طبقوا هذا نشوف. الأمر الأول، أشرنا إلى أن الدخول في الغير المترتب على العمل إنما يعتبر حيث يتوقف عليه مضي المحل، لأن في بعض الأحيان شنو يصدق مضي المحل من دون دخول في الغير كما قلنا في قاعدة الفراغ، عرفنا؟ فلا نحتاج إلى الدخول في الغير إلا عند الشك في وجود الشيء مع بقاء الوقت اللي طبقناه على شنو؟ على الفراغ من الشيء بمعنى إيه؟ واضح؟ إيه؟ فلو شككنا في وجوده بعد خروج وقته فلا نعتني بالشك فيه وإن لم ندخل في غيره المترتب عليه، هذا واضح لنا. وكذا لو شككنا في صحة العمل وتماميته بعد الفراغ عنه ومنه، ليش؟ لكفاية صدق الخروج خروج الوقت ولتحقق الفراغ بنحو حقيقي وصدق المضي بالمعنى الذي شرحناه. واضح هذا لكم؟ ويشهد لما قلناه صحيح زرارة والفضيل المتقدم في أدلة القاعدة، ارجعوا له ايش قال اللي قال هذا عندنا صحيح اسمه صحيح زرارة والفضيل، صفحة 407. وصحيح زرارة والفضيل فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل. تسمعه بعد واضح يصير أشبه بالنص في الكلام الذي أوردناه. عرفنا صحيح زرارة والفضي. وليش إذا دخل حائل يقول فلا إعادة عليك من شك؟ اللهم إلا أن ينقلب شكك إلى يقين بأنك مات، اللي سميناه الشك السالي إذا تذكرون، وناقشنا في انطباق قاعدة الاستصحاب على قاعدة شنو الشك السالي. بعد وبالثاني إطلاق موثق محمد بن مسلم وخبر بكير المتقدمين. خبر بكير اللي يقول هو فيما يعني لما يجي يتوضا وكذا، قال هو حين يتوضا هو اذكر منه، اللي كلمه الاذكريه اللي احنا وقفنا عندها واوردنا بعض الحيثيات الجميله اذا تتذكرون. وذاك اطلاق موثق محمد بن مسلم اللي فيه قلنا ماذا؟ القاعده الكليه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه. شفني شلون؟ اي. وبعد غير هاتين الروايتين من النصوص الخاصه. ولأجل ذلك نرفع اليد عن الروايات الأخرى التي يظهر منها، ايش يظهر منها؟ أنه لا بد من الدخول في الغير، لأن حملنا على شنو؟ على وجود جامع ارتكازي، يعني معناه أن الفراغ والتجاوز بمعنى واحد، وحتى لو سلمنا ما يصدق أن احنا فرغنا إلا بعد الدخول في الغير. مثلا نقول متى ندخل في الغير؟ إذا بدأنا التسبيح ولو عمل مستحب. متى ندخل في الغير؟ إذا قمنا خطوات كما شرحنا. متى ندخل في الغير؟ إذا تحدثنا مع شخص بمقربة منه، هذا نقول دخلنا في الغير. مثلا ولأجل ذلك نرفع اليد عما قد يظهر من الروايات من لابدية اعتبار الدخول في الغير كموثق ابن أبي يعفور المتقدم هناك معي، وصحيح زرارة الوارد في الوضوء المتضمن لقوله فإذا قمت من الوضوء وفرغت من الوضوء وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء وضوءه فلا شيء عليك فيه. ليش؟ متى لا شيء عليك فيه؟ لأنك دخلت في غيره، فهذا المفروض أنك دخلت في غيره ينطبق حتى على ماذا؟ تسليم بعد الصلاة. يعني أقول أنا ما دمت بس قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد النطق لها ته، هذه شكا دخلت في الغير الآن ولا ما دخلت؟ المفروض ما دخل في الغير، بس يقول لأن الدخول في الغير في كل شيء بحسبه واعتبر دخلت في الغير لأني خلاص فرغت. ذاك اللي الروايات تشير فقط ماذا؟ إلى الجزء اللي لابد أن يترتب جزء آخر، أدخل في جزء آخر يغايره. أما هذا بحيث تمامية والكمال الدخول في الغير بمعنى الانتهاء منه وعنه فقط. عرفنا شي يريد يقول الماتن؟ أي. فإن الجهة الارتكازية تقضي يعني تلزم بأن المدار على صدق المضي بالمعنى المذكور، فتكون هذه الجهة الارتكازية هي القرينة التي بموجبها نحمل على أن الدخول في الغير في كل شيء بحسبه، على أن ذكره فيهما لتأكيد اعتباره، لأن الدخول في الغير دائما يكون قيد احترازي على أنك إذا مجرد سلمت وما دخلت في الغير فما يصدق عليك تجاوز فراغ. عرفنا؟ إيه هذا مو قيد احترازي، إنما هو قيد للإيضاح والبيان. مثل إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، طلبة العلم يعني الذي شنو؟ نعم يخدم المجتمع. أصلا هو الطلبة درس حق شنو؟ حق الناس للعلم وإيصال الناس إلى الله، فلا بد أن يكون خادما للمجتمع. فهذا القيد شو نسميه؟ توضيحي محترازي، عرفنا؟ لأنه ينطبق عليهم أجمعين، أكتعين أم صعيد، هم خدم للناس معان ولا ليش درسوا؟ حتى يعلمون الناس ويوصلونهم إلى الله. يعني مثال هذا، لا تدققون في المثال. تقول في واحد درس وأغلق عليه بيته ولم يقبل أن يتحدث مع أحد مطلقة معين، هذا من الشاذ النادر الذي لا يعتنى به، عرفنا؟ أي. فإن الجهة الارتكازية تقتضي بأن المدار على صدق المضي بالمعنى المذكور، فتكون قرينة على أن ذكره فيهما لتأكيد اعتباره. لو قال ما قال لتأكيد اعتباره، لو قال ماذا؟ للإيضاح، مثل ما عبرني يصير أوضح، عرفنا؟ أي. لا للتقييد به زائدا عليه، بخلاف ما إذا كان الشك في وجود الشيء مع بقاء الوقت، حيث يتوقف صدق المضي بالمعنى المذكور على الدخول في الغير. واضح لنا اللي شرحناه بالأمس واليوم أشرناه. فلا بد من اعتباره كما هو ظاهر صحيحي زرارة وإسماعيل بن الجابر. لأن قال له يعني إيش قال له؟ قال له شككت في الأذان وأنا في الإقامة. قال له أمضي. قال شككت في الأذان والإقامة بعد تكبيرة الإحرام. قال له أمضي في التكبير وأنا في الإقامة. قال له أمضي. اللي مر علينا عرفنا. وما عن مستطرفات السراير لابن إدريس المتقدمة في أدلة القاعدة. إذن لا بد من كون الغير مترتبا على المشكوك، إذ مع عدم ترتبه لا يصدق مضي محله. ولذلك نشوف السجود الشيء ترتب عليه على الانتهاء من الركوع، لا بد هكذا بعد. أما إذا ما مترتب عليه يقول هذا ما يصدق، يريد يشير إلى الخلاف الموجود بين العلماء أن هذا لا بد يصير في ترتب شرعي بين الدخول في الغير ولا أعم من الترتب، حتى لو كان عرفي قلنا مثل المشي أو ما أشبه ذلك. عرفنا سوف يأتينا هذا بنحو من الإيضاح والبيان. إذ مع عدم ترتبه لا يصدق مضي محله، وعليه ننزل إطلاق الصحيحين الذين مر عندنا، أي صحيحين اللي اليوم زرارة وإسماعيل بن جابر، لصلاحية الجهة الارتكازية أن تكون قرينة على هذا المطلب. إيه الدليل؟ هذا الدليل أن من قال بتعدد القاعدة أيضا ذهب إلى هذا المعنى، وذهابه إلى هذا المعنى راح إحنا نستفيد من شنو؟ أن في سريرته كأن في شيء ما أظهر في سريرته، أنه يوجد جامع ارتكاز بين القاعدتين. ولا كيف فهم أن هذا القيد اللي وارد الحقيقة ينبغي يحمل فقط على قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ يصير لها ماذا؟ شيء آخر. فهذا دليل على أن حتى الروايات التي استدل بها على قاعدة الفراغ وفيها لابدية الدخول من الغير تشير إلى الجامع الارتكازي بين القاعدتين. واضح لنا؟ وقد جرى على ذلك أيضا غير واحد ممن بنى على تعدد القاعدة محاولين في ذلك إعمال الجمع العرفي بين النصوص، وكأنهم أدركوا استحكام الجهة الارتكازية التي أشرنا إليها، وهي الجهة التي تلزمنا بتنزيل جميع النصوص على ما يطابقها من وجود جامع ارتكازي، مضافا إلى أننا لو تأملنا في بقية الروايات لوجدنا قرائن أخرى تدلل على نفس ما ارتأينا. واضح؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.